على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وصلنا كنا في ذكر الأدلة التي سلام عليكم ورحمة الله، الأدلة التي ذكروها لإثبات تجرد النفس. ذكرنا الأدلة العقلية والمناقشات فيها، وصلنا للأدلة النقلية التي ذكرها في الأسفار بعنوان يقول حاشا الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. ثم يذكر آيات وروايات. قبل أن أتطرق لإجمال ما ذكر من الأدلة النقلية في بحث تجرد النفس، بين قوسين بين هلالين على كل حال، بحث في نفسه بحث مهم ويعني جدير بأن يؤقد له عنوان مستقل، عليكم السلام، وبحث ابتلائي يومي في العقائد، لا سيما في الحوار والمناظرات مع أطراف متعددة، وهي مبحث قراءة النص الديني، أنه كيف يمكن أن يقرأ النص الديني. لماذا هذا البحث؟ شنو أهمية هذا البحث؟ لأن هناك منهج ونظرية في قراءة النصوص الدينية سابقا كانت تسمى بنظرية التأويل، تأويل بلا ضابطة، لأن تأويل عندنا تأويل حسب الضوابط، أكو تأويل بلا ضابطة، يعني كيف ما يشاء يحور يؤول يلعب بالنصوص ليخرج بالنتيجة التي هو يبتغيها هو يريدها. الآن يقال مثلا تعدد القراءة عن النص الديني، أو مثلا يقال بالاصطلاح الحديث الهرمنطيقة، يعني كل واحد يمكن أن يقرأ النص بكيفية ويفهم منه كيفية، وشيء لا يفهم منه الأشخاص الآخرون. هذا البحث إذا الإنسان ما أحكمه وما أتقنه، كثير من الملبسين من المدلسين من المنحرفين يلبسون ويدلسون على الناس، يعني هو عقيدته عقيدة كفر، عقيدة غير صح، عقيدة إلحادية حتى، لكن يأتي ويحمل فكرته على آيات القرآن وعلى الروايات، يلعب بهما كيفما يشاء كيفما يريد. دعاة التنور الفكري التجديد الفكري الذين دائما يرموننا بالتخلف الفكري، هؤلاء أكثر رأس مالهم هو هذا، يلعبون بالنصوص الدينية كيفما شاءوا. لماذا لماذا يلعب بالنص الديني؟ عليكم السلام ورحمة الله. لأنه هو عنده نظرية، مقتنع برأي، بفكر، هذا الفكر هو خلاف القرآن وخلاف الدين. إذا يعلن يقول أنا متبني هذه النظرية، فبالنتيجة يقال له أنت خرجت عن الدين. وإذا صار خارج دائرة الدين بعد متاعه لا رواج له، يعني لا أقل المتدينون والملتزمون لا يشترون كلامه. هو يريد أن يقول أنا لازلت ملتزم بالدين، فماذا يصنع؟ يأتي ويلعب بالنص الديني. هذا شيء خطير جدا. أنت الآن ترى، تجد كثير من أولئك دعاة التنور الفكري أو التجدد الفكري يطرحون نظريات وآراء جدا يعني بعيدة عن الدين، ولكنك ترى حينما أنت تذكر لهم النصوص الدينية بكل سهولة يؤولونها يوجهونها. هذا البحث بنفسه بحث مهم بمستقل، أنا فقط أذكر بعض النقاط المهمة الأساسية في هذا البحث، لأن من ذاك الصوب هم عندنا الجمود القشري السطحي الذي ينكر التأويل حتى وفق الضوابط، حتى وفق الموازين، النظرة السطحية القشرية الأخبارية السلفية ما شئت فعبر، يعني ينكر المداليل الالتزامية الدلالات المبطونة للكلام. أكو تفريط من ذاك الصوب، وأكو إفراط من هذا الصوب اللي النص كيفما يشاء يحوره يؤوله حتى يوافق نظريته. هنا نحتاج لأسس، لضوابط، أنه كيف يمكن أن يقرأ النص الديني؟ لابد أكو ضوابط. ومن فوائد علم الأصول، أصول الفقه، هذا من أهم فوائد علم الأصول هو هذا، لا سيما مباحث الألفاظ الذي قد بعض يقال هذه المباحث لا ثمرة لها أو ثمرتها مخصوصة بالفقه، واللي يريد يبحث في العقائد شنو مثلا ليش يقرأ الأصول؟ لا، مشتبه. هو ينظم لك كي مثلا مبحث الظواهر، آليات الاستظهار، آليات الظهور، العام الخاص المطلق المقيد، كيف يمكن مثلا الدلالة الاستعمالية التفهيمية الجدية، هل يمكن الإنسان يتصرف مثلا في المدلول الاستعمالي في المدلول الجدي، العام والخاص شنو علاقته؟ الخاص يقال إنما يتصرف في المدلول التفهيمي أو الاستعمالي ويكشف عن المراد الجدي، يعني حينما يقول متكلم أكثر من العلماء هذا له ظهور في العموم، لكن هذا الظهور هل هو المراد الجدي أم لا؟ ما دام لم يرد مخصص، هذه مواقف أصولية، نقول أصالة الجد، أصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية التفهيمية مع الإرادة الجدية، لكن إذا جاء مخصص ولو منفصل هذا يكون كاشفا عن أن مراده الجدي كان هو الخاص. هذه ضوابط التصرف في الظهورات. لكن بلا ضوابط بلا ميزان، لا، هذا ممنوع. ألنا أذكر يعني في التقسيم ثلاثي، أذكر في كيفية قراءة النص الديني، الرجوع للنص الديني، هذا الذي يرجع للنص الديني لا طبعا في كلامي، كل كلامي في المواضيع التي النص الديني تطرق لها، تعرض لها، تصدى لها. هنا أنا أريد أبحث عن المثلا، نفرض كي هندسة البناء، هسه ما أقول الواحد ما في هندسة البناء، لكن بالتالي الآن في القرآن والحديث لا أقل حسب ما وصل إلينا، هسه إن شاء الله بعد الإمام يحيى يظهر وبحث آخر. الآن أنا في معرفة هندسة البناء ومعرفة مثلا بعض العلوم، لا معنى أن أرجع للنص الديني. الكلام فيما تعرض، فيما تصدى النص الديني لها. الرجوع للنص الديني في هذه المواضيع لا يخلو من أحد، يعني أحد نوعين، أحد نمطين. إما واحد يرجع للنص الديني وينظر للنص الديني ليتعلم، ليفهم، ليستفيد. من هو هذا؟ هذا الإنسان الذي له قناعة سابقة بأن صاحب هذا الكلام هو العالم بكل شيء، صاحب هذا الكلام هو متصل بالوحي الإلهي، صاحب هذا الكلام ممن هو من رعاة الملكوت، يعرف اللاهوت والناسوت. بهذه القناعة يرجع للقرآن والحديث. الآن القرآن قطعي الصدور لكن دلالة ظنية، الروايات ظنية، بالتالي ما نسب لهذا المعلم، يعني عنده قناعة مسبقة بأن حتى الروايات الضعيفة ينظر إليها كمفردة محتملة الصدور من عالم لا ليس فوقه عالم، النظرة التعلمية. هذه الطريقة أنا أريد أفهم ما هو رأي الدين، ما هو رأي الوحي، الوحي ماذا يقول في مسألة مثلا عالم الذر، بدء الخلقة، تجرد الروح، عدم تجرد الروح، ما أدري في مسألة التوحيد، في السلخية، في العينية، في المعاد، في الجاب، في التف، هذه المواضيع التي الدين تطرق لها أنا أنظر إليها نظرة تعلم، فقط أريد أستفيد. طبعا الاستفادة والتعلم ليس على نمة التعبد فقط، هذا هم التفاتة لا بأس بها، يعني في المطالب التي يراد لها برهان، يراد لها دليل عقلي، فأنا أنظر لهذا النص الديني كمثير، كمرشد للبراهين الأقلية، أستفيد منها، أستنطقها، أستنطق منها الدليل. هذا نمط من مراجعة للنص الديني. النمط الثاني، الشخص الثاني اللي يرجع للنص الديني، لا، هو مبتني نظريته، عنده قناعة، عنده بناء فكري واصل لنظرية ومقتنع بتلك النظرية، بعد قناعته بنظرية معينة يرجع للدين، للنص الديني، ليرى ما هو موقف الدين في هذه النظرية. شوف هذا اختلف عن الأول. الأول لا، ما يبني نظريته، ما يعتقد بشيء، عنده أوليات ما يخالف، لكن يريد يتعلم، شوف شنو رؤية الدين، بعد يعتقد، بعد يقتنع. يجوز أنا باني لي فكر وأكو رواية، أكو آية، يفند هذا الفكر حسب بدليل عقلي، لا أقل بدليل وحي، إذا نقلي على حسب كل مورد، حسب موقعيته. أما هذا الثاني لا، عنده قناعة، هسه قناعة شلون صارت، بعد هسه عنده مقدمات، من صارت القناعة عنده يرجع، يعني بعد حصول القناعة يرجع للنص الديني. هذا الشخص الثاني اللي بعد حصول القناعة يرجع للنص الديني أيضا على قسمين، تارة يرجع للنص الديني ليرى الدين ما هي نظرية الدين في هذه المسألة، يوافقه أم يخالفه، إذا وافقه يقول هو هم يوافقني، إذا خالفه يقول أنا أخالف الدين، صريح في كلامه، يعني هو يقول أنا عندي صراحة كاملة، أنا عندي هاي النظرية ورجعت للدين، شفت النص الديني، شفت هذا النص خلاف قناعتي، فأنا ما أقبل بهذا النص. هذا الإنسان هم طبعا خارج عن الدين، يعني ما مقتنع بالدين، لكن ما في خطورة. القسم الثاني الثالث يصير، يعني القسم الثاني من الثاني، هذا كل خطر وهنا، اللي صار عنده قناعة، صارت عنده قناعة وبعد يرجع للدين، ومو نظرة نظرة تعلم عن الدين، ليش يرجع؟ لكي يحمل رأيه على الدين، ما عنده جرأة، ما عنده إنصاف، ما عنده شجاعة، يقول أنا رأيي خلاف الدين، عندك شجاعة صرح، لا، هو يخاف من أن يصرح بهذا. نحن مبتلين بهذه الطائفة، هذه الطائفة الخطيئة، هذا نفاق، هذا تدليس. أنت وصلت لنظرية، قل نظريتي هذا ونظرية القرآن هذا، استنطاق المطالب من النصوص إلى آليات. أنت ما تقدر كلام يقول السماء أنت تقول هذا أرض، أبيض أسود، يعني الكلام تحوله لما لا يتحمل، تحمل الكلام ما لا يتحمل، هذا ليس غير صحيح. هذا القسم الثالث هو اللي يلعب بالنصوص الدينية بغية أن لا يرمى بالخروج عن المذهب. ولعلمكم أنا سمعت بعض الذين على كل حال شذوا وقالوا ببعض ما يخالف ضرورة المذهب وكذا. طول التاريخ كان موجود علماء الإمامية من العصر الغيبة الصغرى، بل حتى من زمن أئمة أهل بيت عليهم السلام كانت لهم فتاوى مثلا فلان خارج عن الدين، مثل مثلا أمثال الشلمقاني وغير الشلمقاني، وتعال أنت الجاي. فأنا سمعت بعضهم من هؤلاء قال ها أنتم متعجرفين وتمنعون عن حرية التعبير وحرية الفكر، لأن من أنا أبرز فكر معين وهذا الفكر ما يوالمكم تقولون هذا خارج عن المذهب، ليش تمنعون؟ الحكم حينما يقال أنت خارج عن المذهب لكي نكون صريحين، لكي يكون شفافية. كل مذهب إلى تعريف معين، أنت خرجت عن هذا التعريف، بس أنت قناعتك ما عندي إشكال، بس هاي القناعة مو قناعة الدين، مو قناعة الشيعة. أنت مثلا شخص ما يقول بعصمة الأئمة، لا تقول بعصمة الأئمة، أنا ما أجبرك على شيء، قل أنا لا أعتقد بعصمة الإمام، لكن أنت خارج عن المذهب، لأن عصمة من مقومات المذهب. سما أنا ليش تنزعل من أقول لك أنت خرجت عن المذهب؟ قل أنا أريد أكون كل شيء شفافية وضوح، ماكو تدليس. أنت تقول أما ليسوا معصومين وما أدري كذا وماكو إمامة إلهية وماكو كذا ولا زلت أنا شيعي، هذا تدليس، ولا تكون مدلس، كن صريحا. أكو ضوابط لمعرفة هؤلاء المدلسين، شلون نعرفهم؟ ذول الذين مراجعتهم للنص الديني ليس لا للتعلم ولا لمعرفة موقف الدين، بل لتحميل رأيهم على الدين وتحوير الدين وتأويل الدين كيف ما شاءوا. أكو ضوابط. أولا هذا ثابت عندنا، أن ظهور الكلام قابل للتصرف، يمكن الكلام يتصرف في ظهوره، هذا موجود عندنا. يعني قد يكون المراد الجدي يخالف المراد الاستعمالي أو المراد التفهيمي، أو الدلالة، عندنا دلالة تصورية ودلالة تصديقية تفهيمية جدية، فقد يخالف وبقرائن، سقران ما لفظية أو قرائن عقلية يتصرف في الظهور. جيد، هؤلاء المدلسين دخلوا من هذه النافذة، قالوا ألستم تقولون أن النص الديني يمكن التصرف في ظهوره لأجل قرينة عقلية؟ نقول نعم. أقول فأنا عندي دليل عقلي على هذا المطلب، فلأجل هذا الدليل العقلي أتصرف في هذا الظهور، لأجل هذا الدليل العقلي أتصرف في هذا الظهور. ما أريد أذكر مصادق، لا أشوش أذهانكم بالمصادق، مصادق كثيرة، إذا تريدون بس ألقوا نظرة على فصوص ابن عربي، شوفوا شلون يلعب بالنصوص، شلون ما شاء الله، يعني شاطر في هذا الفن، شاطر. يعني آية 100% في الذم يحولها للمدح، فرد مدح. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله على علم، هذا شنو تقول؟ يقول أعظم مأبود هو الهوى، أضله، مو يعني أضله، يعني ضل عن غير الله، ومما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يقول خطواتهم الراسخة في السلوك إلى الله أغرقوا في بحر المحبة وكذا في نار مثلا عشق، يعني فالتهوير يعني واقعا. هذا يقول ميرزا القمي، محقق القمي، يقول القرآن المجيد مع تأويلات هذا الإنسان يكون أكبر كتاب سخرية في العالم هو هذا القرآن. انظروا ليش هو هكذا يتصرف من هذا القبيل كثير عندنا، وإلى يومنا هذا. قلت بحث عصري هذا البحث، يقول عندي دليل عقلي. زين، التصرف في الظهور أكو له ضوابط لو ليس له ضوابط؟ يعني أنا أقدر أتصرف في ظهور الكلام بلق ما بلق؟ طبعا لا. في علم الأصول يقولون تخصيص العام جائز، لكن تخصيص الأكثر ما يصير، تخصيص مستهجن ما يصير، يعني إذا أنت إذا عاقل تتكلم بكلام أكرم كل عالم وعد تخصص إلا هذا إلا هذا إلا هذا يبقى لك عالم واحد. قل أنت مجنون، ليش تقول كل عالم؟ ليش تعبر بهذا التعبير؟ انظر تخصيص الأكثر، شنو المشكلة فيه؟ يقال تخصيص الأكثر هذا ليس تصرف في الظهور، هذا أكثر من هذا. تخصيص المستهجن معناه أنت جاي تقول المتكلم ليس جادا، المتكلم ليس بصدد التفهيم والإفهام بل بصدد التلبيس، وهذا معناه. إذا أنت تتكلم معي وأنا أحمل كلامك على معنى مباين لما أنت تريده، هذا مو تصرف الظهور، لا يقال له تصرف الظهور، هذا يقال له تحريف الكلام، هذا يقال له يعني إن أنا أنسب لك أنت كنت عابثا في الكلام، كنت هازلا، كنت مدلسا ملبسا، لست بصدد التفهيم، أنسب لك هذا إذا حملت كلامك بما هو يباين مباينة تامة مع مرادك مع ما يظهر من كلامك. فما يمكن حمل الكلام على معنى مباين له 100%، ولا سيما أجيال من الأقلام لم يفهموا. أنت أجيت وتقول مثلا النص الديني هو هكذا، مثلا الآن جاي واحد ألف كتاب 1000 صفحة بأن الحجاب اللي في القرآن، الحجاب الشرعي في القرآن لا يشمل تغطية الرأس ولا الرقبة ولا كذا ما المرأة. هذا الفهم أنت إذا كان واقعا هذا النص كما فهمته أنت، فطوال هذه الأجيال شلون يعني؟ فالذي تكلم بكلام طوال 1000 سنة الناس ما يفهمون كلامه، هذا ملبس مدلس، هذا مو مرشد. كلامك هذا مو تصرف في الظهور، كلامك هذا نسبة التدليس إلى الوحي، تفتوا نسبة التلبيس إلى الوحي، إن ليس مرشدا. المرشد المعلم ما يتكلم بهيج كلام. أنت هل رأيت معلما وأستاذا يتكلم بكلام تلامذته طوال 1000 سنة يفهمون ضد مراده، بعد 1000 سنة واحد يجي هذا مو معلم، هذا ليس له شأن التعليم. إذن حملوا الكلام أنت، إذن شوف صار عندنا، هو يقول عندي دليل أقلي وأنت عندك هذا نص نقلي ولا بد من التصرف في النقل. لا، صعدنا وليس النقل هنا، صار دليلك الأقلي. لو سلم دليلك أقلي، لو سلمنا تعارض، صار دليل أقلي مو مع النقل، مع الأقل الفطري البديهي الضروري. شنو الأقل الفطري البديهي الضروري؟ وهو أن الوحي ليس ملبسا، أن الأنبياء ليسوا مدلسين. ضرورة الفطرة أن الأنبياء يتكلمون مع الناس بلغتهم، بلغة هم يفهمونها، هذا ضرورة عقلية. ليش؟ لأن إذا النبي يأتي ويتكلم بكلام الأمة لا تفهم كلام النبي، هذا نقض القرض. هذا ليش؟ ليش الله أرسل رسولا أنزل كتابا وكلهم ما فهموا منه إلا أنت فهمته بعد 1000 سنة بعد 2000 سنة؟ هذا نقض القرض. فإذا أنت أمامك خياران لا ثالث لهما، إما أن تقول قناعتك باطلة، أو تقول أن الأنبياء لم يكونوا بسبب، يعني إذا تريد شوف، إذا أنت تريد تقول النص الديني يقول ما وصلت إليه، يعني تتصرف في هذا النص بهذا المقدار، أنت تنسب للوحي نسبة التدليس، نسبة التعمية، نسبة أنه لم يكن بصدد التفهيم والإفهام. هذه النسبة لو تنسب لواحد من الأقلاء مذموم خلاف العقل، كيف لمن ثبتت عصمته والحاجة للوحي؟ في الحقيقة هذا إنكار الوحي، هذا لقبه يرجع لإنكار الوحي. شلون أنت تقر بالوحي وتقر بحاجة الناس للوحي والوحي يتكلم بلغة ما يفهم كل واحد، أي إنسان ما يفهم من هذا الكلام؟ يصير طبعا، هذا بحث آخر. أنا الآن كلامنا في في أنه نظرية صحيحة لباطلة، أنا أقول هذا ما في خطورة. الخطورة وين؟ الخطورة أنه يأتي ويقول أن الصدين هم يقول بنظريتي، هذا هي المشكلة، هذه هي المشكلة. ألا مثلا في لغة القرآن، سأذكر لكم بعض المصادر، جاي واحد ويدعي أن القرآن المجيد ألفاظ القرآن ليست من عند الله، هذه صناعة النبي، هذا لغة النبي، لغة بشرية. إن الله يقول، هو صاحب هذه النظرية، إن الله مثلا النبي رأى حقائق في المنام في الرؤية ثم بيّن لنا ما رآه في المنام. اللغة منامية، لغة القرآن لغة حلم، لغة منام. شلون أنت من في الحلم من تشوف مثلا أكلت رمانة، مو معنات أن أكلت رمانة، إلى تأويل إلى تفسير، يقول القرآن كله هكذا. زين، سوى نظريتك أنت هذا، بس هذه النظرية كيف أنت يمكنك أن تنسبها للقرآن؟ يعني المسلمون، هسه أنت السني لو شيعي ما لي علاقة، بالتالي رسول الله، صحابة رسول الله الذين ادعوا الخلافة سنة وشيعة، هسه أنت لا سني خلفاء السنة، الشيعي وأئمة الشيعة أتباعهم علماءهم كلهم ما فهموا هذا. يعني الله جل وعلا أنزل كتابا وأرسل رسولا وتكلم بلغة لم يفهمها أحد إلا بعد 1400 سنة، أنت فهمت؟ هذا مدلس، هذا مو نبي. إذا نبي هو هذا، هذا ليس بنبي. شوف، ما تقدر أنت تلتزم. هو يريد يقول أنا لازلت مسلم، وهذا يريد يقول، يقول أنا لازلت مسلم، وهذا هو. هو أنت تقول أنا هاي نظريتي وأنا مو مسلم، أنا لست مسلما. وقس على هذا، فعل لا وتفعل لا. الآن جايين يريدون يقولون العياذ بالله مثلا المثلية، يقول لك القرآن يسوق لك المثلية. وين يعني كيف التلاعب بالنص الديني بحيث أي موضع يريد؟ وهذه وعلى كل حال ضابطة أخرى. إذن الضابطة الأولى التصرف في الظهور لابد حسب ضوابط موازين، لا يقلب الكلام إلى كلام شخص ليس بسبب التفهيم والإفهام وكلام مدلس وملبس، هذا ضابط. ضابط الثانية، النص الديني ليس كله قابل للتأويل، ليس كله ظاهر، أكو نصوص، أكو محكمات، أكو ثوابت لا يقبل الاجتهاد. هذا صاحب هذه النظرية يقول كل نص كل صريح أنا أقدر أوله بغير معنى، لا ليس هكذا، أكو ثوابت. هذه الثوابت فهم الناس أن هذا الثابت لا يختلف، لا يمكن أن يكون فهم ما عندنا أي ثابت. ضعف هكذا جاي يدعي، نقول أي ثابت عن النص الديني ماكو، أي قراءة هاي قراءتك أنت يا أبا، قل هو الله أحد، بالتالي الله أحد، بالتالي أنا على كل شيء قدير، ما أدري، حرم الله الربا، أقيم الصلاة، هذه بعد محكمات. ما هذه المحكمات؟ ناموس. المحكمات هي المعيار والميزان لسائر المتشابهات والظواهر. فإنكار وجود فهم ثابت في ناحية المحكمات، هذه أيضا إشكال ثاني وارد على هؤلاء الذين، لأن هؤلاء غالبا إنما يؤولون ويحرفون محكمات الدين، يلعبون بمحكمات الدين. فلا، المحكمات غير قابل للتأويل، أبدا غير قابل للتأويل، وفهم ثابت. شنو يعني فهمك متغير عن كل شيء؟ ما عندنا فهم متغير. سأذكر ضابط الثالثة، لا بس أنا الشبهات كثيرة. ضابط الثالثة في فهم النص الديني، أي نص من النصوص؟ الآن إذا نص مو من الله، من أي متكلم، تكلم بهذه اللغة أشعار مال شعراء قبل 2000 سنة، قبل 1000 سنة، فهم البشر عن هذا الشعر قابل للتطور؟ يعني يمكن مثلا أقول مقتضيات الزمان والمكان هل تؤثر في، انظروا في ماذا، في الاستنطاق من هذا النص، في فهم هذا النص. أقول أنا هذا الشعر قبل 1000 سنة هكذا كنت أفهمه، الآن لا، فهم آخر مضاد، ما يقبل النص. ما يعني أنا أريد أقول الزمان والمكان لا يؤثران في استنطاق النص. فلذا إذا مجتهد، إذا عالم قبل 500 سنة، قبل 1000 سنة استنطق هذا النص وعنده فهم، ما يبرر لك تقول ذاك فهمه مال ذاك الزمان، أنا ليش أنظر لذاك الزمان. أكوج كلام، أكوج كلام، يقول حوزتنا حوزة متخلفة، ما يعيش في عصرها، لأن كله على كلمات الشيخ الطوسي والمفيد والمرتضى والعلامة و و و ذول مال، مو مال هذا العصر. يريدون رجوعنا لهؤلاء لأن لفهم هذا النص، فهم النص الديني لا يؤثر فيه زمانك أو قبل 500 سنة، نص واحد. يمكن هو فهم شيئا أنت غافل عن فهمه، لا مبرر لك أن لا ترجع. فصعب هذه النظر، يقول لابد أن تفهم القرآن بلغة عصرك، عصرنا. بعدهم يقرأ العالم إذا لا يعرف أهل زماني لا تحجم عليه اللوابس، إذا كان عالم بأهل زماني. أدري أنت تريد، شوف أنت تشوف هذا الزمان إلى مقتضيات، تريد تحمل هذه المقتضيات على القرآن، هذا بحث. لو تريد تستنطق القرآن، ليش تقول أنا فهم الشيخ الطوسي، فهم العلامة، فهم مثلا فلان عن القرآن مال زمانهم ما يفيد مال زماننا احنا؟ ليش؟ لأن أنت في الحقيقة مو من القسم الأول تريد تفهم من القرآن. أنت تشوف الآن اقتضاء الزمان، الآن ما يقبل أن يكون مثلا إرث المرأة نصف الرجل، العصر ما يقبل، العالم ما يقبل، ما يقبل العالم مثلا كذا وكذا، شوف وتريد تحمل على هذا، هذا صار أنت صرت من القسم الثاني. فهم القرآن بمقتضى الزمان إذا كان هذا قصدك، هذا تحميل على القرآن. صار أشوف شنو اقتضاء الزمان، صرت مثل شريح، الآن كثير من هؤلاء صاروا شريح القاضي، مثل شريح القاضي. شنو شريح القاضي؟ يشوف شنو مثلا مزاج طقاة العالم، مزاج أهل الدنيا، شي يريدون يطلع لك من القرآن نفس اللي يريده هؤلاء. أنت شي تريد أطلع لك من القرآن؟ أطلع لك السفور، أطلع لك، أطلع لك المثلية، أطلع لك، أطلع لك ما أدري شنو أطلع لك. هذا اللعب بالقرآن صار، هذا صار لعب بالقرآن. نعم نحن لا ننكر أن الزمان كل العلماء، جهود العلماء يوجب العمق في الفهم الديني، هذا لا ننكره. يعني فهم الشيخ الأنصاري مع الشيخ الطوسي يختلف، هذا تراكم جهود العلماء، لكن لا بمعنى أن فهمه بعد كأنما هو يفسر قرآنا آخر وإحنا نفسر قرآنا ثانيا، لنفس القرآن نفس الحديث، هو عنده فهم، أنا أستفيد من فهمي وأزيد عليه. طبعا فهمي إذا على الضوابط، إذا مشيت على الضوابط يمكن، مو بالضرورة، ليس بالضرورة كل متأخر أعلم من المتقدم، هذا مو قاعدها. لأن رب يقول ابن طاووس في وصاياه لابنه، يقول دير بالك تنقح مطلب فقهي أصولي عقائدي قبل تنظر لكلمات العلماء السابقين، دير بالك. يقول أنت ربما تشيد لك مبنى وتنقح مبنى، لكن من سبق منك فشل، هذا هدمها، أنت ما تدري. نعم إذا وفق موازين قد المتأخر يصير فهم أعمق، طبعا يستفيد ويتعمق، لكن أن يكون ماكو ثابت، ثوابت كلها تختلف. صلاة صرح بهذا بعضهم، أي يقول لك شيخنا هذا يعرفه، صلاة يقول لك صلاة مفهوم الصلاة مع العصر النبي شيء،
والآن مفهومه شيء آخر. أنا من حقي أن أفهم الصلاة بشكل آخر. هذا اللعب بالنص الديني، هذا ليس استنطاق النص. على كل حال، ف نعم حصيرة.
هذا ظاهر على الجوانب اللغوية.
أي أنا رأيت على كل حال كثير من هذا يعني موجودة للأسف. ذول الذين على كعدهم قناعات أن تكون جريئا وقل قناعتي هذا قناعتي وقناعة القرآن هم هكذا وهذا فهم القرآن ورأي القرآن وهذا رأيي. أما تحمل هذا كارثة، هذه كارثة خطيرة جدا. كون نحن نتحذر منها، كون نحن نتحذر بالتالي فهم النص إلى آليات إلى ضوابط إلى أسس. ما يصير أقرأ ولو اليوم كل صار في هذا لا بأس كلام عن العلامة المجلسي هنا جدا لطيف في البحار. أنا ذكرت هذا الكلام في كتاب جدلية الدين والفلسفة اللي الأخوة اللي عندهم موجودة في البحار أيضا. العلامة المجلسي عند كلام يقول أنا لست أدري، الذي يقول بأن الواحد لا يستر عنه إلا الواحد، أن الملائكة ليسوا بأجسام، ما أدري الخرق والارتيام محال لمثلا السعود إلى كذا، يذكر ويعدد بعض قواعد الفلسفية اللي أو العقول عشرة وغيره وغيره وغيره. يقول هذا كيف يؤمن بما ورد في النصوص الدينية بشكل متواتر اللي يخالف هذه المباني؟ المباني أنا ما أذكرها، يذكر بعض المباني الفلسفية ويذكر في مقابلها النصوص المتواترة الدينية التي تخالفها. يقول أنا في زعمي أن هؤلاء لم يكونوا ينظرون إلى الأنبياء مدة تبليغهم إلا أنهم مدلسون ملبسون. ليش؟ يقول لأن الحق لو كان هو ما ذكروا هؤلاء بيان الحق بهذه الألفاظ ليس إلا تلبيس وتدليس. مثلا لو كان الحق هو الجبر، مثال واحد، لو كان الحق أننا مجبورون في أفعالنا ليس الاختيار، بيان هذه الحقيقة بما ورد في القرآن والحديث كل نفس بما كسبت رهينة وإلى غير ذلك، هذا تدليس وتلبيس. لو كان الحق هو هذا فالأنبياء ملبسون مدلسون في أيام دعوتهم. أنا أجي أحمل النص على معنى مباين مضاد بأي؟ ابن عربي يقول هنا ما رجع موسى من طور أخذ برأس أخيه يجره، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يقول هنا ما رجع من طور رأى أنهم عبدوا العجل وأخذ برأس أخيه هارون، قال لما منعتهم عن عبادة العجل؟ هذا كلام ابن عربي في الفصوص، انظروا لما منعتهم، إن الله أحب أن يعبد في كل صورة. ثم يذكر الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول شوف قضاء تكويني، الله حكم وما حكم الله بشيء لا وقع، فما عبد عابد إلا وقد عبد الله. زين هذه الآية لها تتم وبالوالدين إحسانا، يعني اللي يقتل أبواه يحسن، إذا قضاء تكويني هذا نتيجته، هذه نتيجته. هنا القيصري يقول ما يرى، التفتوا، ما يرى من الشيخ في الفصوص والفتوحات وسائر الزبر من الدعوة لعبادة الأصنام، هذا كلام القيصري موجودة في الفتوحات في الفصوص، ما يرى من الشيخ من الدعوة لعبادة الأصنام إنما هو لأهل السر والولاية ليس لعوام الناس. يجب علينا أن نمنع العوام كما منع الأنبياء العوام عن هذا. يعني شنو هذا؟ يعني الحق في عبادة العجل لكن أنا أمنعك، فأنت مدلس ملبس. وصرح ابن عربي هذا الكلام، يذكره المرحوم الخوئي، تعرفون غير السيد الخوئي صاحب منهاج البراء ميرزا حبيب الله، في شرح نهج البلاغة يذكر كلام عن ابن عربي وقيصري في قصة نوح. ومما يقول ومكروا مكرا كبارا، مكروا مكرا كبارا. فيقول دعوة نوح لهم كان على وجه المكر والخديعة. ليش؟ لأنهم ما فقدوه في البداية حتى يصلوا إليه في الغاية. يقول هو يدعوهم لعبادة الله، هم بأنفسهم مجلى لله، هم بأنفسهم تجلي لله، شنو يوعد يعبدون الله. فقوم نوح عرفوا مكر نوح، وأيضا مكروا لنوح مكرا أكبر من مكر نوح. دعوة الأنبياء صارت دعوة بالمكر والخديعة، هذا نتيجة التلاعب بالنصوص الدينية. اللهم صل على محمد وآل محمد.